بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات، وعن أبي أمامة ياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون، ألا تسمعون، إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. قال النووي: البذاذة هي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس، وأما التقحل قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. تأملوا هنا، لما تكلم الصحابة رضي الله عنهم عن شيء من أمور الدنيا، ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيق أن يجلس مجلسا تذكر فيه الدنيا. حول الحديث إلى كلام آخر، إلى حثهم على الزهد في الدنيا والتقلل منها. ما ظنك بالصحابة إذا تكلموا عن الدنيا في ماذا سيتكلمون؟ يعني ممكن يتكلمون في أمور اعتاد عليها الناس من أمور حياتهم، معايشهم، أمور طبيعية، لكن مع ذلك تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الكلام عن الدنيا ويذكرهم بالزهد فيها. كيف الآن نحن في مجالسنا ممكن نخوض ونتكلم ليس في أمور الدنيا المباحة، ربما يتكلم بعضنا في محرمات وشهوات يتلذذ بها في كلامه، ربما يجاهر بمعصية وتفاخر بها، والله المستعان. تأمل كيف كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل أن يسمع كلاما عن الدنيا. وهذا يذكرنا أيضا ببعض الأحاديث التي تدلك على شدة تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالله وبالدار الآخرة، كما في الحديث أنه لما زار ابنته فاطمة رضي الله عنها، فلما وصل إلى باب بيتها رجع، خافت فاطمة رضي الله عنها، أرسلت علي رضي الله عنه ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي رده، لماذا لم يدخل بيتها. تتخيلون ماذا كان السبب؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى على باب فاطمة سترا عليه نقوش، فرجع وهو يقول: مالي وللدنيا، مالي وللرقم، يعني النقش. كأنه تكدر قلبه، تعكرت نفسه عندما رأى شيئا، هذا في زماننا لا يعد شيئا من الدنيا، لكن تأمل كيف رأى شيئا يسيرا فيه زينة فأعرض وتكدر قلبه وقال: مالي وللدنيا، مالي وللرقم، لا إله إلا الله. وهكذا هنا عندما يسمع حديثا عن الدنيا يحول الكلام إلى الزهد فيها. فهكذا ينبغي على المسلم، وهذا مهم جدا. كم نجلس اليوم من مجالس ويخوض الناس فيها في الحديث عن الدنيا والقيل والقال. ونعم، أنت لا تستطيع أن تنهى الناس عن حديثهم وعن مجالسهم، لكن المؤمن فطن يستطيع أن يحول الكلام ويسحب البساط من تحت أرجلهم ويحول الكلام إلى الكلام عن شيء نافع، عن علم نافع، عن حكم شرعي، عن تذكير بالله بآية من القرآن، بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف حول الكلام، ما حوله بتدرج، مباشرة قال: ألا تسمعون، ألا تسمعون. طبعا هذا كلام مفاجئ، هم يخوضون مثلا في شيء من الدنيا وإذا به يقول ألا تسمعون ألا تسمعون، هذا فيه تشويق وفيه جذب للقلوب، يا ترى ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول؟ ثم يقول إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. والبذاذة كما قال النووي رحمه الله تعالى ترك فاخر اللباس ورثاثة الهيئة، ليست البذاذة بمعنى ترك النظافة، لا، دين الإسلام دين نظافة، وجاءت السنة بالأغسال الواجبة والمستحبة وغسل يوم الجمعة والوضوء لكل صلاة هذا مستحب، وإن كنت على طهارة لكن أن تجدد وضوءك لكل صلاة هذا مستحب، فدين الإسلام لا شك دين طهارة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن المقصود بالبذاذة هنا أن يترك الإنسان التوسع في أمور الدنيا في كل حياته، في لباسه، في طعامه، في أثاث بيته. ونحن نتكلم في هذا الباب ونذكر هذه الأحاديث، ونسأل الله تعالى أن لا تكون حجة علينا. يعني كم يتوسع الآن الواحد منا في حياته في الدنيا في كمالياتها وملذاتها، وهذا من تلبيس الشيطان عليه، يقول أنت ما تحرم، لماذا تحرم ما أحل الله لك؟ لماذا تحرم طيبات الدنيا؟ تمتع. نعم، هذا لمن أراد أن يتمتع في الدنيا وأن يقل نصيبه من الدار الآخرة، أن يقل نصيبه من النعيم في الجنة. كمن أراد درجات العالية، من أراد الفردوس الأعلى، ما يعيش هذه الحياة التي نعيشها اليوم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. فإذا قال إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، تأمل إلى تكرار الكلام توكيدا على هذه الحقيقة، إن البذاذة من الإيمان. تأمل ما حثهم على البذاذة هكذا، يعني حثا مطلقا ازهدوا في الدنيا ولا، تأمل كيف ربط البذاذة بالإيمان، جعلها جزءا من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. لماذا؟ لأن إخوة الإنسان إذا ترك التوسع في الدنيا وزهد فيها في طعامه في لباسه في بيته في شؤونه كلها، هذا يؤثر في قلبه، يؤثر في رقة قلبه في خشوعه. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه في خلافته لبس قميصا مرقوعا فعوتب، كيف أنت أمير المؤمنين تلبس قميصا مرقوعا؟ اشتر قميصا جديدا. فقال علي رضي الله عنه يخشع له القلب، شوف كيف يخشع له القلب ويقتدي به المؤمن. تأمل في قوله يخشع له القلب، هذه ممكن معاني ما ندركها، لكن هكذا، لأن قلوبهم كانت سليمة وصافية، فأدنى شيء من الدنيا يكدرها. ومثل هذا الأمر في ترك التوسع في الدنيا لا شك أن له أثر عظيم على قلب العبد. فهذا الإخوة يدخل في أن تنصبغ حياتك بصبغة العبودية والإيمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يأكل ويقول لا آكل متكئا، ويأكل مستوفزا يعني على ركبتيه، أو يرفع يعني رجلا ويضع ركبة على الأرض، فيسأل عن هذا فيقول إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. عندما ما كان يأكل على خوان، يعني على طاولة على شيء مرتفع، قال بعض العلماء أن الذي يأكل على شيء مرتفع لا ينحني، يعني ما عنده شيء من التواضع والتذلل، بخلاف الذي يأكل على سفرة على الأرض يضطر أن ينحني حتى يأكل، فيكون هذا أدعى لتواضعه لنعمة ربه جل وعلا. يعني كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، ولما كما مر معنا في الحديث لما عرض الصحابة عليه أن يشتروا له وطاء فراشا لينا قال ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذا يؤثر في عبودية القلب لله، يكون القلب فيه تذلل، لأن الظاهر يؤثر في الباطن. تخيل إذا كان ظاهرك في لباسك، في طعامك، في فراشك، في أثاث بيتك، في كل شيء فيه شيء من الزهادة في الدنيا والبذاذة، فلا شك أن هذا يؤثر في الإيمان. نسأل الله تعالى أن ينير قلوبنا بالزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. قال: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه، أبا عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر، يعني وعاء من جلد فيه تمر، لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. تخيل واحد طعامه في اليوم كل تمرة واحدة من الصباح إلى آخر اليوم. قيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، حتى يسلون أنفسهم بها وتسد عليهم شيئا من جوعتهم، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط، يعني ورق الشجر من أشجار البادية. قال: ثم نبله بالماء فنأكله. هؤلاء الإخوة من؟ هؤلاء أكرم الخلق عند الله، أكرم هذه الأمة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء، لو كانت الدنيا لها قيمة عند الله لا فتح الدنيا لأصحاب نبيه لمن يحبهم، لكن الدنيا لا تساوي شيئا عند الله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، مثل التل من الرمل، كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، وهي الحوت. تأمل كيف الله تعالى يرعى أولياءه. فهكذا عانوا وتعبوا في جهادهم في سبيل الله، لكن تأمل كيف الله يطعمهم، فأخرج لهم دابة من البحر الحوت، ألقى البحر عليهم حوتا ميتا. فقال أبو عبيدة: ميتة، يعني ميتة، كيف نأكل هذه الميتة؟ ما كان عندهم حكم سابق في ميتة البحر. وكما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فالبحر ما يموت في البحر من سمكه فهو جائز، إلا إذا أنتنى وضر الإنسان. لكن أبو عبيدة هنا اجتهد، قال: ميتة لا بأس، هو الآن بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له أن يجتهد. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. أيضا هذا اجتهاد آخر منه، تدارك الأمر، قال: لكن نحن مضطرون الآن. فقال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. تخيل هذا الحوت العظيم، أقاموا عليه شهرا يأكلون منه حتى سمنوا. قال: وقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. كانوا يغترفون من وقب عينه، يعني من فتحة عينه، بالقلال، بالجرار الكبيرة، الدهن، يعني الدهن الذي يكون في العين، يغترفون من دهنه، ونقطع منه الفدر، يعني يقطعون قطع اللحم من هذا الحوت كالثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا، قال نعم، ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. هذا تقدير حجم هذا الحوت، عينه يعني فتحة العين من العظام تسع 13 رجلا يجلس فيها. شوف كيف ضخامة هذا الحوت. قال وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير، يعني جعل على البعير رحل، رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها. يعني واحد ركب على بعير وهكذا سار تحت ضلع هذا الحوت. قال وتزودنا من لحمه وشائق، يعني اللحم المجفف. قال الوشائق اللحم الذي اقتطع ليقدد منه حتى يحفظ ولا يفسد. قال فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلق قلوبهم بالله، حتى ما قال هذا رزق حلال لكم، لا، رزق أخرجه الله لكم، أخرجه الله لكم، هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ وهذا من باب مؤانسة أصحابه، أنت إذا شاركت أصحابك فيما يفعلون فأنت تؤانسهم. ثم أيضا فيه تقرير لحكمه وأنه حلال، يعني يزيل الشك عن قلوبهم، ما يقولون لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل منه، ربما يعني أباح لنا أن نأكل منه لأننا مضطرون، لا، أكل منه صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوا أو يوقنوا أنه حلال. قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله، رواه مسلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.